إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وانتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في النبيذ. انتهينا إلى باب الوضوء بالنبيذ. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبيه تحويل قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ. هذا حديث وكيع. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، صب علي. قال: فصببت عليه فتوضأ به.
نعم، هذا الحديث، نعم، هذا الباب باب الوضوء بالنبيذ، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو النبيذ؟ ما هو النبيذ؟ النبيذ هو العصير الذي نشربه اليوم، عصير الفواكه، هذا هو النبيذ. كانوا في الأول كيف يصنعونه؟ يأتون بإناء فيه ماء فينبذون فيه فاكهة، تمر، عنب، أي نوع من الفاكهة حتى تلين، ثم يمرصونه مع الماء ثم يصفونه ويشربونه. هذه كانت الطريقة، هذه كانت الطريقة. فأول ما يصنع النبيذ ماء وينبذ فيه تمر ولا عنب ولا فاكهة. طيب، هذا الماء الذي نبذ فيه التمر أو العنب، ما حكم التطهر به؟ نقول: هذا بحسب حال الماء. فإن كان الماء الذي نبذت فيه الفاكهة، هذه أول مسألة. الآن أول مسألة: ما حكم الماء الذي نبذت فيه الفاكهة أو التمر أو العنب أو الزبيب أو أي شيء، ما حكم هذا الماء؟ نقول: هذا بحسب حال الماء. فإن كان الماء لم يتغير بعد بسبب الفاكهة ولا زال على أصل خلقته التي خلقه بها، فهذا يجوز استعماله في الوضوء بلا خلاف، بلا خلاف بين المذاهب. لساعه ما تأثر بالفاكهة، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لساعه لم يأتي فيه من سكر الفاكهة شيء، لم يمتزج بالفاكهة، لساعه ماء ونبيذ، ماء وفاكهة، ماء وعنب، ماء وتمر، ماء. فهذا الماء يجوز استعماله لأنه لا زال على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير. هذا انتهينا منه. الحالة الثانية: أن يتغير الماء بالفاكهة التي وضعت فيه فيكسب حلاوة، يكسب حلاوة لكن بدون أن ينطبخ. فهذا المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلية لا يجوز استعماله في الوضوء والطهارة. ليش؟ لأنه لم يبقى على حال، يجوز شربه يجوز كذا، لكن أما استعماله في الطهور فإن هذا عندهم لا يجوز. من الذي أجازه؟ أبو حنيفة أجاز استعمال هذا الماء في الوضوء. طيب الحالة الثالثة، تغير لون الماء، طعم الماء، وانطبخت فيه ما وانطبخ فيه ما نبذ فيه لكنه لم يسكر، فهذا أيضا يجوز عند الأحناف على قول استعماله في الطهور، لأنه يعني لا يزال في سيولته ولونه في الغالب، فقط طعمه ويعني انطبخ قليل لكن لا يزال ماء. الحالة الثالث أن يؤثر العنب أو التمر في الماء فيحلو طعمه وينطبخ فيه ويسكر، فهذا بالاتفاق لا يجوز استعماله في الطهارة بالاتفاق. إذن عندنا فقط الخلاف فين؟ في صورتين، صورة الماء وقد وضعت فيه الفاكهة وأثرت في طعمه بالحلاوة ولكنه لم ينطبخ فيها، وصورة الماء وقد تأثر بالفاكهة فتغير طعمه فصار حلوا وانطبخت فيه وصار مسكرا. أما الصورة الأولى فبالاتفاق يجوز استعمال الماء، والصورة الأخيرة بالاتفاق لا يجوز استعمال هذا لأنه أصبح نبيذا صرفا، خلاص انطبخ صار مسكر، صار ما عاد هو ماء. الخلاف إذن في الصورتين هذه، الخلاف في الصورتين هذه. طيب هذا الحديث اللي بين أيدينا، انتبهوا الآن، فقه المسألة يؤثر على الحكم، انتبهوا، الحكم على الحديث. المسألة الثانية، هذا الحديث الشيخ المحقق جزاه الله خير ضعفه بالسند الأول وضعفه بالسند الثاني. ليش؟ لأنه كمان كان مستشعر نكارة في المتن، خلاص. لكن احنا نقول السند الأول والسند الثاني يتقويان ويرتقيان إلى مرتبة الحسن، لكن يبقى فقه المسألة. نقول فقه المسألة هذا الحديث يفيد جواز استعمال الماء الذي وضعت فيه الفاكهة لكن لم يتغير لونه ولا طعمه، بدليل أنه قال في هذا الحديث فاكهة طيبة وماء طهور، يعني لسه ما تغير، لا يزال ماء طهور، والفاكهة محطوطة فيه وهي طيبة لكنها لم تؤثر فيه، فقوله ماء طهور معناته الماء باقي على. إذن هي الحالة الأولى التي اتفق فيها العلماء، ولا دلالة في هذا الحديث على الحالة الثانية وعلى الحالة الثالثة. أما وقد زالت نكارة المتن كما ترى، فهل هناك مانع من أن نحسن هذا الحديث بمجموعة طرق؟ وضح. من أجل هذا الإمام ابن ماجة أورده وبوب عليه، وضحت هذه الصورة. ها طيب، يمكن تقولوا هذا الشيخ ما أدري إيش، لكن أنا والله بحاول أوريك إيش بيتصرف الإمام ابن ماجة، كيف بيتصرف الإمام ابن ماجة. واضح؟ مسألة، قوله ليلة الجن، الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أنه في ليلة من الليالي التقى بالجن وعلمهم أمور دينهم، وكان في هذه الليلة أمور وأحكام أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن استعمال الروث في إزالة الغائط، وأخبر أنها ركس وأنها طعام دوابي إخواننا من الجن، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال العظم في إزالة الغائط، وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه طعام الجن، فإن الله يجعل على كل عظم لحما يأكلوه، هذا من ضمن الأحكام. من ضمن الأحكام أمور أخرى أيضا وردت في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات، خلاص. في هذه الليلة من ضمن الأحداث التي حصلت أن الرسول أراد أن يتوضأ، فسأل ابن مسعود وكان معه، يا ابن مسعود أمعك ما؟ قال معي هذه التي نبث فيها الفاكهة، وكانت هذه عادتهم في السفر، الماء الذي يشربونه يطيبون طعمه بوضع الفاكهة. ترى أمهاتنا إلى اليوم يصنعوا هذا بس إحنا ما ننتبه. أنا أتذكر يعني كان مشهور عند أهل مكة، ما أدري أنتم كان عندكم ولا لا، الشاهي بالبخارة. ها يحطوا بخارة مع الشاهي، يحطوا بخارة، عارفين البخارة؟ ها يحطوا بخارة مع الشاهي، وأحيانا يحطوا يعني أشياء ثانية مع نفس الشاهي. أحيانا يسووا لا هذا النبيذ اللي مذكور الآن إحنا نأكله في أيام رمضان، يجيبوا العنب وقمر الدين. قمر الدين عبارة عن نبيذ مجمد، تذوبه بالموية يرجع نبيذ. يجيبوا العنب أو قمر الدين وحطوا معاه شوية نشا، حتى مسمينه باسم فارسي خوشاب، اللي هو يسموه خوشاب. خوشاب يعني شراب طيب، خوش طيب، آب يعني شراب، خوشاب هذا هو الخوشاب. فهي شغلات زي كده يعني كانوا، فكانوا في السفر الوعاء اللي يشيلوا فيه الموية يحطوا فيه فاكهة على أساس تطيب ريحته. فابن مسعود معاه قال له يا رسول الله هذه الموية نبثت فيها يعني بعض الفاكهة، يمكن التمر يمكن كذا، ويبدو أنه لم يتغير طعم الماء بهذه الفاكهة، لما يتغير بعد. ويشير إليه قول الرسول تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ. واضح؟ مسألة قوله في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا نبيذ في سطيحة. سطيحة وعاء من الجلد يعمل بطبقتين من الجلد، يوضع فيه الماء ليبرد، يوضع فيه الماء ليبرد. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله وهو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم جزاك الله خير. هذا الباب باب الوضوء بماء البحر، فيه مسائل. المسألة الأولى، لماذا سألوا عن ماء البحر؟ لماذا سألوا عن ماء البحر؟ الجواب لأنهم رأوا أن ماء البحر يخالف الماء الطبيعي. الماء الطبيعي لا طعم له في الملوحة، لا طعم له في الملوحة، ولا تسكنه هذه الحيوانات التي تسكن ماء البحر. فلما رأوا يغاير الماء الذي يعرفونه الذي ينزل في المطر ويجري في الأنهار وكذا، سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لهذا الأمر، خاصة وأنهم كانوا يركبون ماء البحر كما في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية كانوا يصطادون من البحر. هذه الرواية التي ضعفها المصنف، رواية ضعفها ضعف يسير محتمل، ومتنها حسن لغيره بالشواهد الأخرى الموجودة في الباب، والقصة ممكن يستفاد منها، وهي قوله كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر، فذكر أنه أحتاج إلى أن يتوضأ بماء البحر، فأراد أن يسأل عن حكم هذا الماء الذي يغاير ماء السماء، فإن ماء السماء ماء عذب لا تعيش فيه حيوانات في الغالب، يعني في النادر إذا كان في ماء البئر يكون هناك ضفادع أو شيء، لكن ليس كما البحر وما فيه من الحيوانات. فسبب السؤال هو تغير ماء البحر عن الماء الذي يعرفونه في مياه الأمطار والأنهار والآبار. المسألة الثانية، قوله في هذا الحديث: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هذا يفيد أن سؤالهم كان في خصوص التطهر بماء البحر. هذا محل السؤال، ويفيد أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على تعلم أمور دينهم، يعني ما يتركون الأمور هكذا، لا، يتعلمون ويسألون. إذا الإنسان نزلت به نازلة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا نسافر ونحتاج الماء، وفي طريقنا في بحر وموية البحر مالح، نتوضأ منها ولا ما نتوضأ منها، ولا نتيمم يعني كأنه ما في ماء موجود، مسألة. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماءه الحل ميتته. إيش تلاحظوا في السؤال وفي الجواب؟ السؤال كان أفنتوضأ به، والجواب جاء عم من السؤال، كان الجواب المطابق نعم توضأ به، هو الطهور ماءه توضأ به، هذا الجواب المطابق للسؤال. لكن جاء الجواب أعم من السؤال، قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. العلماء رحمهم الله نظروا في هذا الجواب النبوي فاستفادوا منه أنه لا يمنع، أنه يفيد أنه يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر من السؤال إذا رأى حاجته إلى ذلك. هذه أول نقطة، لأن من يسافر في البحر أو يكون في مكان على قرب البحر قد يحتاج إلى ماء البحر للوضوء، وقد يحتاج إلى ما في البحر من الطعام، من الصيد، من السمك، من كذا، لكي يأكله، وقد يجد على الساحل شيء من حيوان البحر ميت، فأفاده حكم الماء وحكم هذا الطعام، فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. الأمر الثالث الذي ذكره العلماء في هذا الجواب النبوي، قالوا: هذا فيه أسلوب حكيم، السائل سأل فقط عن الوضوء فأعطاه أكثر من الوضوء فيما يفيد وينفعه فيما يحتاج إذا ما كان قريبا من البحر أو كان راكبا على البحر، فهذا يفيد أنه أجابه جواب فيه ما ينفعه، فصرفه عن السؤال فقط عن الموضوع الذي سأل عنه وهو الوضوء، وزاده أمر آخر فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. أمر رابع ذكره العلماء وهو متعلق بالأمر الثالث، السائل سأل عن الوضوء، لو أجابه الرسول نعم توضأ به لأوشك أن يفهم إنسان أنه فقط يجوز التوضأ بماء البحر ولا يجوز استعماله في التطهر بأمور أخرى، لكن لما قال هو الطهور ماءه أفاد حل الانتفاع به مطلقا لأنه ماء طهور، فبأي طريقة تستطيع أن تنتفع بها في ماء البحر انتفع. شوف قديش جاء الجواب، قديش جاء، لو قال توضأ به لأوشك أن يفهم أنه فقط يجوز الوضوء بماء البحر، لكن لما قال هو الطهور ماءه أفاد يجوز أن تتوضأ به، يجوز أن تغتسل به، يجوز أن تطبخ به، يجوز أن تشربه إذا أمكنك معالجة ماء البحر، وهو ما تمكن منه الإنسان بعد ذلك عن طريق وسائل التحلية التي استعملها صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله الحل ميتته يعني ما يموت من حيوان البحر ويطفو وينجرف إلى الساحل إذا أردت أن تأكله كله، كما حصل مع قصة من قصة الحوت، من هو الصحابي أبي عبيدة عامر بن جراح، كما في قصة أبي عبيدة عامر بن جراح قال كنا على ساحل البحر، بين بحر جدة، بين جدة وبين المدينة، كنا على ساحل البحر، لنا مدة لم نأكل ونفذ ما عندنا من الطعام حتى كان المجموعة من الرجال يتقاسمون التمرة، فإذا بحوت عظيم مكثنا نأكل من لحمه شهرا. يقول لما خلصنا وصارت عظامه جئنا بناقة وحملناها بالمتاع دخلت تحت عظمة محجر العين ولم تصل نهايتها، ناقة محملة بالمتاع دخلت في محجر العين حقت الحوت ولم تصل إلى نهايتها، يعني من الأعلى للساع، حوت ضخم، حوت ضخم، فأكلوا منه شهرا، هذه ميتة، هذا ميتة. فلما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم سألوا عن الحكم، قال بقي منكم شيء منه شيء، يعني إنه حلال كله. يخبرني بعض الإخوة يقول سبحان الله حيوانات البحر تختلف عن البر في إيش؟ قال لي حيوان البر كل ما كبر، مثلا الضأن إذا كبر ها في السن وفي الحجم يقسو لحمه ويكثر الليف فيه. قالوا حيوان البحر كل ما كبر كل ما طاب لحمه، لذلك أول طعام يأكله أهل الجنة إيش؟ زيادة كبد الحوت، يعني مو كمان اللحم اللي على كبد الحوت، الزيادة اللي على الكبد. كل ما كبر حجم الحيوان في البحر طاب لحمه، مو زي حيوان البر، عكس حيوان البر. كلمة على الهامش نقل عن الإمام أحمد أنه قال له إيش؟ قال العلماء إيش يعني أي شيء، مثلها كلمتنا في العامية مو يعني ما هو، مو يعني ما هو. والتكلف في الكلام من الإنسان اللي يبغى الكلام وكذا مرة مرة الأئمة كانوا يتجنبوا، فاستحملوا شوية. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، هذا في أسلوب البلاغة يسموه حصر بتعريف الطرفين أو بتقديم الضمير، هذا يقول يفيد الحصر، بس العلماء يقولوا هنا الحصر لا يراد به حقيقة الحصر، إنما يراد به تأكيد الحكم، كأنه يقول لا طهور من الماء إلا ماء البحر، لا طهور من الماء إلا ماء البحر، وهو ليس قصرا حقيقيا، إنما مثل ما يقول بعض يقول علماء البلاغة القصر يأتي لثلاثة فوائد، القصر يستعمل لثلاث فوائد، إما أن يأتي للتعيين، وإما أن يأتي للقلب، وإما أن يأتي للإفراد، إما أن يأتي للتعيين، وإما أن يأتي للقلب، وإما أن يأتي للإفراد. فكأن الرسول استشعر من سؤال السائل أنه في نفسه أن ماء البحر إيش لا يجوز التطهر به، فقال له هو الطهور ماءه، قلب عليه الحكم باستعمال أسلوب الحصر، كما لو أنت تختلف مع أخ في من هو الشاعر فهذا يقول لك البحتري، أنت تقول لا المتنبي، فلما شفته كثر عليه قال له تقول له أقول لك المتنبي هو الشاعر، يعني كأنه ما في شاعر غيره. فأنت هنا لا تريد حقيقة الحصر، إنما تريد قلب الحكم. هذا الأسلوب استعمل في القرآن في آية في الأطعمة، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، هذا أسلوب حصر. قال الإمام الشافعي إنما استعمل معهم هذا الأسلوب كأنه يقول لهم لا حلال إلا ما حرمتم ولا حرام إلا ما استحللتم، فجاء لقلب الحكم لا لحصر ما يجوز أكله في هذه أو ما لا يجوز أكله في هذه المذكورات، لأنهم هم كانوا يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون ما أهل به على النصب، قل لا أجد في محرما على طعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفيحا أو فهو كانه يقول لا حرام من الطعام إلا ما استحللتم، فجعل لقلب الحكم لا للحصر، فالحصر هنا
للقلب، ولذلك ما يعتبر حصر حقيقي، لا يراد به حقيقة معنى الحصر. وبعض العلماء مسك هذه الآية وجعلها أصل، فصار يقول لا حرام من الذبائح ومن الحيوان إلا ما هو مذكور فيها، فكل ما عدا يجوز أكله، بعضها يجوز على الإطلاق وبعضه يجوز بالكراهة إذا ورد نص في السنة على خلافه، كما صنع المالكية. المالكية كذا يصنع. أما الإمام الشافعي لا، وعليه الجمهور، قالوا هذه الآية لقلب الحكم لا لحقيقة الحصر، لا لحقيقة الحصر. مسألة، هذا الموضع أول موضع يمر علينا وإحنا ماشيين في السنن، يروي فيه ابن ماجة عن أحمد بن حنبل بواسطة عن طريق محمد ابن يحيى، علموا عليه، يعني هذا من الفوائد، هذا من الفوائد الحديثية الإسنادية، أنه أول موضع وإحنا ماشيين في سنن ابن ماجة يروي فيه ابن ماجة عن أحمد بن حنبل بواسطة، وهي محمد ابن يحيى، وهي محمد ابن يحيى. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى،
لحظة، من فرحة أبو الحسن ابن القطان بهذه النقطة قام راح هو كمان جاب له سند يروي فيه الحديث. قال أبو الحسن ابن سلمة حدثني علي بن الحسين الهجستاني الهسن جاني قال حدثنا أحمد بن حنبل. هذا اللي سواه ابن القطان، إيش صار فيه مع ابن ماجة؟ هذا نوع من أنواع الأسانيد، إيش يسموه هذا؟ كأنه صافح ابن ماجة في الرواية عن الآن هو يروي عن شيخ عن أحمد بن حنبل، وابن ماجة يروي عن شيخ عن أحمد ابن حنبل، يعني كأنها المصافحة، يعني أن يلتقي معه في شيخه في الرواية عن نفس الشيخ، أو يعني أن يساويه، فهذه مساواة، هذه في السند يسموها مساواة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه، فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاءة فقال: اسكبي، فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. قال حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن روح قال حدثني أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد.
نعم. باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. أقول تقدم معنا في الرواية رقم 362 حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد. وفي هذا الباب أورد المصنف أن هناك من الصحابة ومن الصحابيات من كانوا يقومون بشأن وضوئه، والرواية تلك فيها ضعف، لكن لو ثبتت فلا تعارض، لا معارضة بينه وبين ما في الباب، لأن نقول لم يكن هناك أحد موكل من الرسول بأن يكل أمر وضوئه، إنما كان الصحابة الذين يكونون معه يتبرعون بذلك من عندي أنفسهم، من عندي أنفسهم. أما أنه هو صلى الله عليه وسلم يطلب من يكون مسؤولا عن وضوئه ويحضر له أو يفعل له، فهذا لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قول المغيرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه. أقول هذا فيه في روايات الحديث أن الرسول أن هذا كان في سفر، والرسول في سفر، ويبدو أن الرسول تركهم في محل وذهب ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، فأبعد كما هي العادة في قضاء الحاجة إذا كانت في الغائط، فأبعد صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وعاد. لما رجع المغيرة من عند نفسه، المغيرة ابن شعبة من عند نفسه، استعد للرسول بإداوة ماء، مثل ما نقول إبريق ماء، لكي يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم يده ويتطهر إذا أراد أن يتطهر عليه الصلاة والسلام. فلما عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تلقاه بالماء فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قوله: فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. الجبة مثل العباءة، مثل الأمر الذي يكون فوق الملابس، فوق الملابس. والإنسان عاد في السفر عشان الغبرة والأشياء هذه ما يجعلها وسيعة، يجعلها ضيقة. فلما أراد الرسول أن يخرج يده منها ضاقت عليه، فأخرجها، أخرج يده من تحتها، أخرج يده من تحتها. ضيقها لأن العادة كانت تجري بأنهم يلبسون في السفر هذه الملابس الضيقة حتى لا يدخل عليهم الأذى من التراب ومن أشياء أخرى، فتكون ضيقة حتى لا تزاحمهم وتضايقهم في شأنهم وما هم عليه من حال السفر. مسألة: قال ومسح على خفيه ثم صلى بنا. أقول هذا فيه مشروعية المسح على الخفين، هذا فيه مشروعية المسح على الخفين. وجاء في رواية مفصلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل ذراعيه إلى يديه إلى المرفقين ومسح على رأسه وأذنيه، أهوى المغيرة بن شعبة ليخلع خفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاكتفى صلى الله عليه وسلم بأن مسح على خفيه، مسألة: هذا الحديث فيه صورة من صور حب الصحابة ورفقهم واهتمامهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني إذا كانوا معه في صحبة أو في سفر أو في محل يعني يعتنون بأمره وبحاله وبشأنه صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه عليه الصلاة والسلام مكرما معززا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. مسألة: الذي بعده فيه أن الربيع بنت معوذ أتت الرسول ببيضة، ويبدو أنها كانت فتاة صغيرة، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم بميضة يعني بإبريق ما لكي يتوضأ، فقال لها أسكبي، هي التي جاءت مو هو أمرها صلى الله عليه وسلم، فقال لها أسكبي، فأخذت الميضة تسكب على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. ففيه أنه لا حرج على المسلم أن يتولى سكب الإناء إليه بنت صغيرة غير بالغة، لا حرج في ذلك. مسألة: قولها فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. قولها وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا يحتمل أن يعود إلى غسل القدمين، ويحتمل أن يعود إلى كل ما سبق، لكن هل يعود إلى كل ما سبق؟ نقول ثبت أن الرأس ما يمسح إلا مرة واحدة. فقولها ثلاثا ثلاثا احتمال كبير أنه يعود إلى القدمين فقط، فيكون في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز في الوضوء أن بعض الأعضاء مرة وتغسل بعض الأعضاء في الوضوء الواحد أكثر من مرة. والإمام الترمذي رحمه الله أورد أحاديث بهذا المعنى في كتاب الطهارة وبوب عليها باب الوضوء في بعض الأعضاء مرة وفي بعض الأعضاء أكثر من مرة. فيجوز لك أن تتوضأ وتغسل بعض الأعضاء مرة وفي نفس الوضوء تغسل عضو آخر أكثر من مرة. ولا مانع هنا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر والقدم معرضة للأتربة وللمشي عليها والاتساخ، أنه اعتنى بغسلها أكثر من سائر الأعضاء، فغسلها صلى الله عليه وسلم ثلاثا مسألة قولها فسكبت فغسل وجهه وذراعيه، فيه أن الرسول أنها لم تذكر أن الرسول غسل كفيه، إنما ذكرت أنه غسل الوجه ثم غسل الذراع، والذراع من طرف الأصابع إلى المرفق. لذلك العلماء يقولون غسل الكفين في أول الوضوء سنة، إن تركته لا حرج عليك، ولكن غسل الكفين مع اليدين مع الذراع إيش؟ أيوة، هذا من أركان الوضوء، من واجبات الوضوء. حتى العلماء يقولون فرائض الوضوء هي المذكورة في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة أرجلكم وقراءة أرجلكم. واضح هذا الكلام؟ هنا شوف ما ذكرت أن الرسول غسل كفيه، وهذا يفيد أن غسل الكفين في أول الوضوء إيش؟ سنة ليس بواجب. طيب فين غسل الكفين؟ نقول لما قالت وذراعيه بعد وجهه، فنقول الذراع من طرف الأصابع إلى المرفقين، وغسلها في هذا من فرائض الوضوء. مسألة، حديث صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء، يفيد أنه يجوز أن يستعين الإنسان أو أن يعين الإنسان أحد في الوضوء سواء في الحضر وسواء في السفر. يعني الصحابي فقيه يريد أن يعلمنا شيء، كأن أحد يقول كأن الرسول لم يستعين في الوضوء إلا في السفر، فقال لا صببت عليه الماء في الوضوء في السفر وفي الحضر. واضح هذا الكلام؟ طبعا قصة الربيع صريحة في هذا المعنى، لأن الربيع لم تأتي أنها سافرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الربيع لها قصص ثانية مع الرسول، ضربت جارية وكسرت لها ثنيتها، وجاء أبوها ولا واحد من أوليائها قال والله لا يعني تضرب ولا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله قسمه إذ تنازل أهل المرأة. الحديث الأخير، مسألة الحديث الأخير، قال من حديث أم عياش وكانت أم لرقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضئ رسول الله أنا قائمة وهو قاعد. أقول هذا الحديث فيه أنه لا حرج في ذلك، لا حرج أن يقوم الإنسان قائما ليساعد غيره وهو جالس يتوضأ، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طبعا هنا سند الرواية ضعيف، لكن هذه المعاني كلها ترى ثابتة ومقررة في نصوص يعني أخرى عديدة، والمصنف يقول لك الطهارة وسننها ترى هذا من السنن، وإن جاءك السند في الرواية ضعيف. تتذكروا بحثنا مرة معاكم إيش الفرق بين الحديث وبين السنة؟ ما تتذكر نصيف ولا ما تتذكر؟ تتذكر؟ ما دام نصيف متذكر خلاص أسأله بعدين. يلا اللي بعده نوقف. طيب عندكم أسئلة؟ هات يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول ما هي طريقة الحصول على البركة في الوقت في الحياة بأكملها وفي طلب العلم خاص؟
البركة في الوقت تتحصل بأمور عديدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي تحصل بها البركة في الوقت صلة الأرحام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قوله ينسأ له في أجله، قالوا يؤخر ويطول عمره، وقالوا في تفسيرها أيضا يبارك له في عمره، يبارك له في عمره. فهذا من أسباب البركة في الوقت. فإذا كان صلة الرحم تبارك في الوقت وتطيل العمر، فإن شغل الأوقات أيضا، وهذا سبب ثاني، شغل الأوقات بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى، مما يبارك بسببه للعبد في عمره وفي وقته. وقتك يكون عامر بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مما يحقق لك بإذن الله البركة في الوقت. ويدل على هذا المعنى الثاني اللي أنا ذكرت لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان مجلسهم هذا ترة عليهم يوم القيامة. إيش يعني ترة؟ يعني نقص وحسرة. نقص إيش؟ إنه وقت من عمرك راح بدون فائدة. إذن كأن الرسول يقول لك ترى أنت يبارك لك في وقتك وتحصل فائدة عمرك بإيش؟ بذكر الله، بذكر الله، بأن تذكر الله. هذا سبب ثاني من أسباب بركة الوقت. من أسباب بركة الوقت، طبعا لما أقول لك أنا ذكر الله معناته أنا أريدك أن تذكر الله بأذكار الصباح والمساء، معناته أنا أريدك أن تشغل لسانك في كل مجلس بالاستغفار، معناته أنا أريدك أن تشغل نفسك بالتسبيح والتهليل والتكبير إذا مشيت إذا قمت، فتذكر الله وأنت راكب وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت قائم وأنت نائم، وأنت تذكر الله في كل حال. فهذا مما يسبب لك إن شاء الله البركة في الوقت. من أسباب البركة في الوقت استشعار أن العمر قصير، تستشعر أن عمرك قصير وأن العمر ماشي ما تقدر توقفه. أحد السلف قال له واحد: تعال بس أبغى أكلمك ساعة. قال له: وقف الشمس وأنا أجلس معك، عندك شيء كلمني بسرعة وأنا كذا انتهى الموضوع. ما العمر قصير. وهذا المعنى أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. هذا المعنى أشار لي أنك تنتبه لأهمية الوقت. والشاعر يقول في هذا المعنى: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. ما ينبغي هكذا، ما ينبغي هكذا. مشكلتنا حتى أمثالنا فيها أن الوقت ثقيل فنبغى نضيعه. فإيش يقول؟ إيش نتكلم في كلامنا؟ يقول: أبغى أضيع الوقت، أبغى قتلت الوقت، أبغى الوقت الوقت. لا، هذا الوقت عندك خزانة بيدك أن تملأها، فإما أن يختم عليها في آخر النهار فاضية وأنت مفلس، وإما أن يختم عليها آخر النهار مليانة وانت غني بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري: ان الليل والنهار خزانتان، فانظر يا ابن ادم بما تملأهما. كل خزانة تختم في اخر وقت، خزانة النهار تختم في اخر النهار، وخزانة الليل تختم في اخر الليل. فانت انظر الى الوقت على انه غنيمة وخزينة انت تريد ان تملأها، واملأها بما ينفعك يوم القيامة إذا فتحت، فترى فيها الأعمال الصالحة، ترى فيها ذكر الله، ترى فيها الأجور الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي مات قريبا من الخمسين، ما بلغ الخمسين، ما بلغ الخمسين. سأل أحد السلف أباه، قال: هذه الكتب التي صنفها الشافعي وعمره قصير. قال: يا ولدي، كنا نقول ذاك رجل بورك له في عمره. هذا الإمام الشافعي. لما جاء علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدين يكمل كتاب المجموع اللي بدأ في شرح الإمام النووي شرح كتاب المهذب، شوفوا أسماء اسم الكتاب كلمة على الهامش، سماه المجموع لأنه خرج فيه عن طريقة الفقه، انتبهوا، خرج فيه عن طريقة الفقه، جمع فيه فقه وحديث وتفسير ولغة، ما جعله مفردا الفقه، هو يختلف عن طرق كتب الفقه، سماه المجموع، هو جمع سماه المجموع، لما أفرد في الفقه قال روضة الطالبين كذا سوى، لما أفرد في الفقه وما سوى زي المجموع، ما جاب فيه كلام على أسانيد ولا جاب فيه كلام على لغات ولا جاب فيه كلام على تفسير آيات، لكن هناك سماه المجموع، ناس عارفين إيش بيكتبوا وإيش بيسموا. لما جاء طبعا هو مشي ألين أبواب الربا ومات، مشي أظن ألين أبواب الربا ومات النووي، جاء علي بن عبد الكافي السبكي يكمل، فكتب مقدمة قال لا يتأتى أن يؤلف مؤلف على طريقة النووي إلا من حاز ثلاثة أمور: كثرة الاطلاع على الكتب وأقوال أهل العلم، والبركة في الوقت، والتوفيق من الله. ذكر وهذه كلها يقول نالها الإمام النووي ولا نزكي على الله أحد. كان النووي في تأليفه له طريقة تحدث له البركة في الوقت، كان يجعل تأليفه تحصيله، كان يجعل تحصيله تأليفه. يعني الآن أنا حضرت هذا الدرس في شرح ابن ماجه، كل درس أحضره ألخصه وأكتب ما فيه من الفوائد وأهذب وأجهزه، أرجع البيت أشوف الشروح الأخرى إيش أقدر أضيف عليه فوائد، ما أنتهي من درسي عند الشيخ في شرح ابن ماجه إلا وانتهى لي كتاب أنا صنفته بما حضرته في الدروس وبما نقحته من الكتب الأخرى. قال ابن العطار تلميذ النووي لما سئل عن كثرة المؤلفات عند النووي مع صغر سنه، مات صغير أظنه في الأربعينات، مات صغيرا ما هو كبير في السن، لما سئل قال ابن العطار كان شيخنا يعني النووي يجعل تحصيله تأليفه، يجعل تحصيله تأليفه. صلى الله على محمد وعلى آله.